ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
التوكل على الله سبحانه وتعالى من أجل العبادات والطاعات.
التوكل هو الاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، من دفع ضر وجلب نفع في أمور الدنيا والآخرة.
فالتوكل هو هذا الذي يشعر به الإنسان في قلبه من صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والارتباط به، بأنه هو الذي يدبر هذا الكون، وأنه هو الخالق الرازق المعطي المانع. فهذا الإحساس وهذا الشعور وهذا الإيمان الذي يجري في القلب ويجعل الإنسان وهو يتحرك وهو يسير في هذه الدنيا وهو مرتبط بالله جل وعلا، هو هذا التوكل الحقيقي الذي نتحدث عنه ونريده أن يكون عليه العبد،
بمعنى أنه يكون قد فوض شأنه وأمره كله إلى الله عز وجل، ما يلتفت إلى المخلوقين إلا بالقدر الذي أذن الله عز وجل به أن يلتفت إليهم. هذه حقيقة التوكل، أن يفوض الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى فيخلص من المخلوقين إلى الخالق جل في علاه.
تأمل علماء السلف طبيعة التوكل فقدموا تعابير رائعة ووصفا دقيقا للتوكل. قال ابن القيم: التوكل نصف الإيمان ونصفه الآخر الإنابة. ثم ذكر الحديث الشهير، ذكر حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر في آخر وصفهم: وعلى ربهم يتوكلون. ويقول سعيد بن جبير في وصف التوكل، يقول: التوكل جماع الإيمان. ويقول وهب بن المنبه رحمه الله، يقول: الغاية القصوى هو التوكل. إذن حينما تجد مثل هذه التعابير صادرة من قبل من ليس من عوام الناس ومن أغمارهم بل من علماء، فهم يقدمون لك وصفا دقيقا لهذا التوكل، وعند ذلك ستستشعر قيمة هذا التوكل الذي نجد أن البعض وللأسف لا يعريه اهتماما ولا يلتفت إليه ولا يتفاعل معه.
لما كان التوكل بهذا المعنى كان له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن الله يحب المتوكلين، هذه آية ليست يعني عابرة تمر هكذا من عند الناس بدون أن يقفوا عندها، كلا، لأن الله إذا كان يحب المتوكلين فالمفروض أن نكون جميعا من المتوكلين. الأمر الآخر، إذا كان الإنسان يخاف من أحد أو يخاف ليس على نفسه، يخاف على أهله على ولده، يخاف على أحد يحبه من أحد من الناس، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
لماذا لا نتوكل إلا على الله؟ لماذا لا نتوكل على الملوك، على الوزراء، على الأغنياء، على الجن، على الإنس، على الملائكة؟ لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق ضعيف، والله عز وجل قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله هو القادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شيء، الله عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور، الله عز وجل هو الذي يملك سعادتنا وشقاوتنا، الله عز وجل هو الذي يملك إغناءنا وإفقارنا. نعم، لأن الله عز وجل هو الحي الذي لا يموت، وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى فيه حياة لكنه سيموت في يوم من الأيام. لذلك منطقا وعقلا وشرعا قبل ذلك ألا أتوكل إلا على ربي سبحانه وتعالى.
نقول ذلك ونركز على الاعتماد المطلق، لأن البعض يزعم أنه من المتوكلين فترى أنه يفتش عن قضاء حاجاته عند رئيس ووزير وأمير ويظن أنه لن يجلب له تلك الحوائج إلا هؤلاء. نقول هذا التعريف ونحن نجد أن بعض المرضى يرون أن شفاءهم وأن عافيتهم لن تكون إلا على يد ذلك الطبيب.
إياك ثم إياك أن تخلط ما بين بذل الأسباب وما بين التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هو أنك تنظر إذا كنت ممن يتعلق بالأسباب وينسى مسبب الأسباب فأنت في حقيقة توكلك خلل ونقص ينبغي أن تتنبه له. إذا كنت من خلال النظر إلى قلبك وإلى أعمالك وأفعالك تجد أنك تبذل الأسباب ولكن هذه الأسباب لا تأخذ إلا حيزا قليلا صغيرا من قلبك وتجد أن القلب قد أقبل على الله سبحانه وتعالى وقد توجه إليه وعلم علما يقينا بأنه لن يحدث شيئا مما أراده ومما بذل له الأسباب إلا إذا قدره الله جل وعلا، فهذا هو التوكل الحقيقي. وأنت من خلال هذا الإحساس ومن خلال النظر إلى قلبك تستطيع أن تعرف هل أنت من المتوكلين أم من المتواكلين أو ممن الذين اتكلوا على الأسباب.
نقول هذا التعريف ونحن نجد أناسا يبحثون عن بعض أمورهم وعن تحقيق بعض أمانيهم وحاجاتهم، وقد ارتمى على عتبة ضريح يدعو ذلك الولي وصاحب القبر لينقذه وليدخله وليرزقه، ويزعم بأنه من المتوكلين.
ولذلك قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا. انظروا أيها الأحباب، ابتدأ بالجار والمجرور، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن أهل الإيمان هم الذين يتوكلون على الله وحده لا شريك له.
إذا لا بد أن نفهم التوكل بهذه الصورة النقية حتى نوصف بأننا طبقنا حقيقة المتوكلين.
عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
خذ حوار جرى بين عبد الله بن سلام الصحابي الجليل وبين سلمان الفارسي الصحابي الجليل أيضا، جرى حوار بين هذين الصحابيين، يقول سلمان لعبد الله بن سلام: يا عبد الله، إذا مت قبلي فأخبرني بما تلقى، بمعنى أنه في المنام ائتني فأخبرني بما تلقى. وقال عبد الله بن سلام لسلمان الفارسي: وإذا أنت مت قبلي فأخبرني بما تلقى. وهذا يجري حينا، ليس هو بخيار من مات، ولكن إذا أذن لهذا الميت أن يخبر صاحبه وخليله بشيء فإنه يخبره إذا شاء الله ذلك. فمات قبل سلمان الفارسي، مات قبل عبد الله بن سلام. ما الذي جرى بينهما؟ رأى عبد الله بن سلام سلمان الفارسي رضي الله عنهما، رآه في المنام، فقال عبد الله لسلمان: يا سلمان، ما فعل الله بك؟ قال: وجدت خيرا. قال: ما أفضل الأعمال التي وجدتها عند الله رفع بها مقامك وكفرت بها سيئاتك؟ فقال سلمان لعبد الله بن سلام: ما وجدت شيئا أفضل من التوكل.
بين التوكل والتواكل كلمتان متقاربتان في اللفظ، متباينتان في المعنى، فالأولى ليست كالثانية. التوكل تحدثنا عنه، والتواكل هو ذلك الإنسان الذي يتجنب فعل السبب فلا يقوم بفعل الأسباب،
يقف في مكانه لا يتحرك لا يخطو الخطوة إلى الأمام، ظنا منه أنه قد توكل على الله سبحانه وتعالى، بأن التوكل هو أنني أنظر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، وأنا أجلس بيتي، إذا أراد الله أن يرزقني فسيأتيني الرزق في بيتي ثم أجلس بيتي. نقول هذا تواكل يتنافى مع حقيقة الإيمان.
ولذلك الله سبحانه وتعالى ينبه على هذه المسألة في سورة الواقعة، قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فنبه الله سبحانه وتعالى بهذا التنبيه اللطيف الرائع أن على الإنسان أن يبذل السبب، لكن البركة في هذا السبب إنما هي من الله عز وجل. أنتم تحرثون وتلقون البذر، لكن الذي بيده أن ينبت هذا البذر وأن يبارك فيه وأن تخرج الثمرة ناضجة هو الله سبحانه وتعالى.
لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل من يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله عز وجل.
وأذكر لك أخي الكريم وللمشاهد الكريم كذلك هذه القصة التي ثبتت في صحيح البخاري التي تبين لنا الفرق الحقيقي والدقيق بين التوكل المراد وبين التوكل المذموم. أن مجموعة من أهل اليمن لما جاء وقت الحج أرادوا أن يذهبوا إلى الحج فلم يأخذوا معهم زادا أبدا، وقالوا: نحن المتوكلون. فلما وصلوا إلى مكة احتاجوا إلى هذا الزاد فأصبحوا عالة على بقية الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
إننا نقول لهؤلاء: من هو إمام المتوكلين؟ هو الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ألم يهاجر وهذا من فعل السبب؟ ألم يقاتل؟ كل ذلك قد فعله، بل انظر إلى صورة رائعة ومثال أظن أنه يجمع بين التوكل الحقيقي وبين فعل السبب. تعال معي لننظر إلى الغار الذي ضم النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر. أن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار وأن يختبئ فيه هو من فعل السبب. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه أو تحت قدمه لرآنا. انظر الآن إلى ذلك التوكل الرائع حينما قال: يا أبا بكر، ما قولك باثنين الله ثالثهما؟ انظر إلى التوكل حينما قال: إن الله معنا. فتجد أن قصة الغار حوت الأمرين: فعل السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الغار واختبأ من أعين المشركين، وقدم صورة رائعة عظيمة من صور التوكل حينما قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا المثل الأعلى في التوكل على الله سبحانه وتعالى. كان كل واحد منهم مثالا في حقيقة التوكل، للتواكل الذي حذرنا منه قبل قليل.
إبراهيم عليه السلام حينما حطم الأصنام وحينما قام بذلك الفعل في القصة المشهورة، ماذا قال قومه؟ حرقوه. هم الآن يريدون أن ينتصروا لآلهتهم ولم يجدوا جوابا على حجة إبراهيم، فقال: لابد أن نحرقه ونجعله عبرة لمن لا يعتبر. فقاموا وأضرموا النار العظيمة،
حتى قال بعض السلف وهو يصف هذه النار قال: من قوة وشدة هذه النار أن الطير إذا مرت من فوقها فإنها تشوى من لهيب النار. الطير يمر من فوق النار فيتأثر بهذه النار من شدتها وقوتها.
وأتوا بالمنجنيق ليرموا إبراهيم عليه السلام حتى لا تصيبهم النار. في هذا الموقف العصيب، تأمل، في هذا الموقف جرت عادة الإنسان أنه يبحث عن القشة، يبحث عن أي شيء ينقذه من هذا الموقف. وهنا يأتي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. تعجب، في هذا الموقف النار تنتظره وهو يرى أنه سيتحول إلى رماد وسيحترق، وجبريل عليه السلام له من القوة والمنعة، ومع ذلك قال: أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل.
ولذا فسر ابن عباس هذه الآية التي وردت في هذا: الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم الخليل حين رمي في النار، وقالها محمد حين اجتمع له أهل قريش في معركة بدر.
فماذا كانت النتيجة حينما قال: حسبي الله ونعم الوكيل؟ النار تغيرت خاصيتها، تحولت إلى شيء لا نعرفه ولا يعرف القوم أنذاك. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله جل وعز بإمكانه وهو القادر أن يخلص إبراهيم بأي صورة كانت، لكنه أراد أن يختبر توكل إبراهيم عليه السلام حينما أعلنها صريحة مدوية: حسبي الله ونعم الوكيل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ولكن من أعظم الأمثلة التي يقف الإنسان معها وقفة إعجاب وإكبار هي هذه القصة لهاجر مع زوجها إبراهيم عندما ذهب بها إلى مكة وتركها في واد غير ذي زرع، لا ماء لا طعام لا شراب إلا القليل الذي معها. فلما ذهب إبراهيم عليه السلام راجعا وقد تركها هو وابنه إسماعيل، تركها وابنه إسماعيل في هذا المكان الموحش الذي لا يوجد فيه أنيس، لحقت به وقالت له: يا إبراهيم يا إبراهيم، أتتركنا في هذا المكان؟ فلم يلتفت إليها. عند ذلك قالت له: الله أمرك بهذا؟ فأومأ برأسه أن نعم. فعند ذلك قالت، وهي التي تربت في مدرسة إبراهيم عليه السلام النبي العظيم، وهي والدة نبي من أنبياء الله إسماعيل الذي خرج من صلبه وذريته إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأم هذه المرأة العظيمة ماذا قالت؟ قالت: اذهب إذن فإن الله لن يضيعنا. فلذلك كان جزاء هذا التوكل الحقيقي وهذا الإيمان بالله جل وعلا أن جاءت قبيلة فنزلت في ضيافة أم إسماعيل، وفجر الله سبحانه وتعالى تحت قدمي ولدها عينا لم تنقطع إلى اليوم، وأصبحت هي هذا المكان الذي يسمى مكة.
التوكل في أعلى صوره رأيناه ماثلا في قصة يوسف عليه السلام حينما ألقي في الجب وحينما أدخل السجن، رأيناه ماثلا في قصة يونس حينما كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، رأيناه ماثلا في قصة أصحاب الكهف حينما أدخلوا ذلك الكهف والذين تخلوا عن القصور والدور، رأيناه ماثلا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ونراه ماثلا مع كل إنسان يرتبط بهذا التوكل ويخلص لله سبحانه وتعالى.
قصص السلف في هذا الباب كثيرة، ويكفي الإشارة إلى قصة الحسن البصري مع الحجاج. الحجاج من المعلوم أنه كان أميرا طاغية سفاكا للدماء متجرئا على حرمات المسلمين، فالحسن البصري دعي أن يدخل إلى الحجاج، فالحجاج فالحسن البصري قبل أن يدخل على الحجاج تكلم بكلمات، فوض أمره فيها إلى الله عز وجل. فلما وصل إلى الحجاج إذ بالحجاج يستقبل الحسن أحسن استقبال، وقد كان أراد قتله، أراد قتله لم يكن يتردد في ذلك ولا طرفة عين، وما دعاه إلا لقتله، وقد فرش البسط وأعد السيافين لكي يقتله. فلما دخل الحسن على الحجاج إذ الحجاج ينقلب رأسا على عقب، إذ به يستقبله ويحسن إليه ويتكلم معه بأجمل الكلام وأفضله. فلما خرج الحسن تعجب الناس، فجاءوا إلى الحسن قالوا: ماذا فعلت وما الذي قلت حتى تغير الحجاج وفعل معك ما فعل؟ والله ما دعاك إلا لقتلك. قال: فوضت أمري إلى الله عز وجل. فكفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل في علاه.
وإذا أردنا أن نعزز توكلنا على الله سبحانه وتعالى، فأنا أقول لك وللإخوة الكرام بثلاث عناصر مهمة. أولا التعرف على الله سبحانه وتعالى. ما يمكن لإنسان يتوكل على الله حق التوكل وهو ما يعرف ربه سبحانه وتعالى.
من علم عظمة الله سبحانه وتعالى وأدرك أن هذا الكون كله من أوله إلى آخره يعود التصرف فيه إلى واحد أحد جل في علاه، متى ما شعر العبد بأن هذه الأمور كلها هي في يد الله وحده سبحانه وتعالى، هي في يد الله، إن شاء الله عز وجل أمضاها وإن شاء ردها، فتقدير الأمور بيده جل في علاه، عندئذ أبدا من تيقن هذا وأصبح القلب ممتلئا بعظمة الله سبحانه وتعالى واليقين الكامل بأن القدرة كلها إليه جل في علاه وحده، لا يشترك معه في ذلك أحد من الناس أبدا، عندئذ سيتوكل على الله عز وجل يقينا، لأنه يعلم أن الذي بيده الأمر هو، فلما يتوكل على غيره. ولذا أول طريق إلى التوكل أن يعالج المسلم أو المسلمة أن يعالج مسألة القلب، فيملأ القلب بتوحيد الرب جل في علاه. متى ما امتلأ هذا القلب توحيدا لله سبحانه وتعالى وعلم أن الأمور كلها بيده، فعندئذ لا بد أن يتوكل عليه وحده.
الأمر الثاني لا بد من التقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، بالدعاء، بطلب المساعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم النقطة الأخيرة باليقين بوعد الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعد وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فثق بهذا الوعد من الله عز وجل. ولذلك موسى عليه السلام لما ألجأه فرعون وقومه إلى البحر وما آمن لموسى إلا ذرية قليلة من قومه، قال الله عز وجل يحكي هذه القصة وكيف بين عظمة توكل ويقين واستحضار موسى عليه السلام لمعية الله عز وجل له: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يقينا نحن مدركون، سنغرق أو نهلك من قوم فرعون. فجاء جواب موسى المتوكل على الله سبحانه وتعالى: كلا إنه، كلا، فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وما هي إلا لحظات حتى أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطودي العظيم.
لو أنا أعرف واحد من الإخوة سأل يريد أن يتزوج فتاة، تزوج في آخر أمره، لكنه وبعد سنين من السؤال والاستشارة والاستخارة فوجئ بأن هذه الفتاة التي تزوجها ليست كما يريد، فصار الآن بين نارين: إما أن يطلق هذه الفتاة والطلاق أمره مذموم، وإما أن يصبر سيصبر على أمر لا يريده، على أمر يكرهه. فماذا؟ قدم مسألة الصبر، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فصبر. ما هي إلا سنوات قليلة حتى تحولت هذه المرأة التي تزوجها إلى ما يحب وأكثر مما يحب، وحسنت حاله وحياته، وأصبح هو يحبها حبا جما، حتى أنه يكثر من ذكرها في المجالس بمدحها والثناء عليها، ويقول: أم فلان، أم فلان، الله يجزاها عنك الخير. وين السنوات السابقة التي مضت؟ شوف، هذا توكل على الله وفوض أمره إلى الله، فآتاه الله ما يحب، ولكن اختبر في السنة الأولى زوجها ما كانت على ما يريد، ولكن صبر وتوكل على الله وفعل الأسباب، فجاءه ما يحب وأكثر مما يحب.
أيضا مما يساعد على التوكل والارتفاع به والاتصال بالله جل وعلا هو أن لا يغفل الإنسان عن الدعاء والاستعانة بالله جل وعلا المدبر، الذي هو يهب للإنسان الإيمان، وهو الذي يقدر لك أن تكون من أهل إيمان والخير أم من أهل الشر والضلال. فأنت لا تغفل عن هذا، إن كنت لك إرادة ولك اختيار فهذا جيد، ولكن لا تنسى أن تتصل بالله جل وعلا وتسأله بإلحاح وبتذلل وخشوع بأن يرزقك الإيمان وأن يرزقك التوفيق وأن تكون ممن يتوكل على الله حق التوكل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
يكفينا ثمرة للتوكل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. علينا أن نعيدها على مسامعنا مرة ثانية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يتوكل على الله فهو كافيه. والله يا أخي الكريم، أنا أجد أن هذه الآية تملأ القلب استقرارا وطمأنينة وسعادة لو فقهها الإنسان وكان وقافا عندها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
وقد صاحب ذلك، صاحب الآية ذلك الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لك أن تتصور حياة إنسان يعيش بين سراء وضراء، ومع ذلك حينما تصيبه السراء لا يعيش حالة زهو وغرور وعجب بالنفس، كما أنه في المقابل حينما تصيبه الضراء لا يعيش حالة يأس وقنوط. فحياة هذا الإنسان كيف ستكون؟ مما لا شك فيه ستكون مستقرة، تراه دائما مطمئنا واثقا بنصر الله عز وجل، ما زال مترقبا لوعد الله عز وجل ليتحقق.
مقولة للحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، وهذا الإمام الحسن البصري من تتبع سيرته علم أنه من أئمة المتوكلين بالفعل، وكان له في هذا الشأن باعا طويلا، ومما أثر عنه في هذا الباب أنه قال: إن العزة والغنى يجولان في طلب التوكل، فإذا ظفر بهما توطن. أشرح هذا الكلام، يقول إن العزة والغنى، يعني اللي يريد العز واللي يريد إيش؟ الغنى. إنسان يحب الجاه، يحب العز، يحب أن يكون عزيزا عند الناس، له جاه وله قدر، يعني ليس بذليل. وآخر يريد أن يكون غنيا، غنيا بنفسه، غنيا بما أغناه الله عز وجل به، يريد أن يغتني عن الناس. فيقول الحسن البصري: إن العزة والغنى يجولان في طلب التوكل، فإذا ظفر بهما، ظفر بالعز وظفر بالغنى، توطنا. يعني إذا جاء التوكل فعندئذ أبشر، سيأتيك العز ويأتيك الغنى مع التوكل. ثم قال بعد ذلك أبيات يقول فيها: يجول الغنى والعز في كل موطن ليستوطن قلب امرئ إن توكل، ومن يتوكل كان مولاه حسبه، وكان له فيما يحاول معقلا. إذا رضيت نفسي بمقدور حظها تعالت، وكانت أفضل الناس منزلا. وهذا حق. شوف، الذي يرضى بما أعطاه الله عز وجل ويتوكل بما آتاه الله سبحانه وتعالى من أنواع النعم التي أنعم عليه بها، سواء كان في أمور دينه أو دنياه، يتوكل على الله عز وجل ويمتلئ غنى عن الناس بهذا الباب، فعندئذ سيرتفع قليلا 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 حتى يحصل له الكمال المطلوب الذي يرجوه، ويكون تام العزة عن الناس وتام الغنى عن كل مخلوق. وإنما اعتز هنا وغني هنا لأنه توكل على الله، على الله وحده.
يجول الغنى والعز في كل موطن ليستوطن قلب امرئ إن توكلا، ومن يتوكل كان مولاه حسبه، وكان له فيما يحاول معقلا.